بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الرجعة. قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا مرفوع موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ: إن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال: في غير سنة، فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. بهذا الحديث بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله بيان مسائل الرجعة بعد أن تكلم عما يتعلق بكتاب الطلاق. وكنا قد شرعنا في درس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وعرفنا مناسبة هذا الحديث للترجمة، وهو أن الطلاق لا بد أن يصدر من مكلف، فإن وقع من غير مكلف فهذا عدم التكليف إما أن يكون بأمر اختياري، يعني أن يفقد الإنسان سبب التكليف ومناط التكليف بأمر اختياري، أو بأمر غير قاهر غير اختياري لا دخل له فيه. فإن كان بأمر لا دخل له فيه فالإجماع منعقد على عدم وقوع الطلاق بسببه، فلا يقع الطلاق من النائم ولا يقع الطلاق من المجنون، يعني الذي به مس، وكذا الصغير. أما من كان سببا في فقد عقله بأن شرب مسكرا أو تعاطى ما يغيب عقله، فهذا إما أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا. فإن كان جاهلا لأن هذا يذهب عقله، أو أخذه على أنه طعام أو أنه شراب يعني من المباحات وأدى ذلك إلى غياب عقله، واختلف الفقهاء في مثل هذا، وكذلك من شربها مختارا. فذهب جماعة من الفقهاء من أهل الظاهر، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، إلى أنه لا يؤثر ذلك على طلاقه، يعني لا يقع الطلاق بسبب شربه وتعاطيه وسكره. وذاب الجمهور إلى أنه إن تعاطاها مختارا عالما فإنه يؤثر ذلك على طلاقه، وأنه يؤاخذ به على سبيل العقاب وعلى سبيل العقوبة. وقاسوا ذلك على بقية الجنايات، فإنه إن وقعت منه أي جناية يؤاخذ عليها كما يؤاخذ الصاحي. وكنا قد وقفنا عند هذا الموضوع عند قوله في بيان أدلة الفريقين، قال: وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق، وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون، فهي دليل لنا يعني للقائلين بأنه لا يؤاخذ، دليل لنا كما سلف، وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل، يعني كوننا أخذناه من باب العقوبة يقول هذا يفتقر إلى دليل، لأن الدليل العام جاء يبين أن غير العاقل لا يقع منه الطلاق، وكوننا نوقع طلاق السكران والجواب الذي صاب إليه الجمهور قالوا لأن الشارع أخذه بكل ما يفعل، كل ما يقع منه الشارع يؤاخذه به، فلو أنه قتل إنسانا وهو سكران يؤاخذ على تعديه على الغير وقتله، وكذلك لو سرق وهو سكران فإنه يؤاخذ، وهكذا لو زنى وهو سكران أو قذف وهو سكران فإنه يؤاخذ، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم إنما رفعوا عليه حد السكر من 40 إلى 80، قالوا لأنه يحقع منه هذيان وافتراء، فكأنهم آخذوه بفعله، ولأن ارتكابه لهذه المعصية لا يعفيه من جرائمها ومن آثارها، وإلا فإننا لو فتحنا هذا الباب ولو قلنا إن السكران لا يؤاخذ، فإن الإنسان إذا أراد أن يرتكب جرما وأن يبيت أمرا يذهب ويتعاطى المسكر ثم يقتل ويسرق ويزني ويقال عنه إنه مرفوع القلم وأنه سكران، فقفلا وسدا لباب الذرائع، ومن أن تنتهك حرمات الله، ولأن الله أخذه ابتداء على سكره وبالتالي يؤاخذه بما ينتج عن ذلك، ولهذا فإن من قال إن من شرب خصوصا إذا كان شربه لا اختيارا وإقداما على المعصية فإن مؤاخذته، والدليل على ذلك فإن مؤاخذته يعني أمر هو الذي تقره القواعد الفقهية، قال: وقوله وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل، نحن لم نجعل الطلاق عقوبة له، وإنما أوقعت عقوبته أوقعت وقبل قوله في وقوع الطلاق مؤاخذة له، لا لكونه طلق وإنما لكونه ارتكب حرمات الله، يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله، فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد، وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع، ترتيب الطلاق على التطليق يعني نحن قلنا إن العلماء والجمهور الذين قالوا بأن الطلاق يقع منه ومن باب ترتيب المسببات على على الأسباب، فقد تسبب هو بالطلاق وطلق فأمضيت عليه طلاقه وإن لم يكن في حالة الطلاق ذا عقل وتكليف، يقول إن هذا الفعل محل نزاع، وهذا يرد مثله، يعني الشارع أقر مثل هذه الأمور حيث إنه يبني الأمور على أسبابها، يعني يبني المسببات على الأسباب، فقد أوجب الزكاة في مال الصبي مع أن الصبي غير مكلف، فإنه ربط الأسباب بالمسببات، ما دام وجد ماله وحال عليه الحول وهو قد بلغ نصاب فتجب فيه الزكاة، ولم ينظر إلى بقية المسائل، وهكذا بالنسبة للحج فقد أورد الله وأثبت الله الثواب لفاعله وإن كان دون البلوغ وإن لم يكن مكلفا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت المرأة الطفل إليه وقالت ألي هذا حج؟ قال إيه نعم ولك أجر. وهكذا كثير من المسائل وكثيرا من الأمور ربطت الأسباب فيها بالمسببات. ومنها أيضا إذا طلق السكران زوجته فإنها تطلق لأنه من باب ربط السبب بالمسبب. قال قال وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع. وقد قال أحمد والبتي أنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي. وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا إذا شرب إلى آخره فقال ابن حزم إنه خبر مكذوب باطل متناقض, يعني حديث علي بن أبي طالب. فإن فيه إجاب الحد على من هذا والهذي لا حد عليه. وبأن حديث لا قيلولة في طلاق خبر غير صحيح, وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل, ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعى. فكأن الأمير الصنعاني رحمه الله يرى رأي من يقول بأن طلاق السكران لا يقع.
الشيخ يقول من هذا يقول افترى قصد من المراد إلى الفرية
طلاق الهذي. وهذا أمر غريب مع أنه هو الذي روى أن ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. وإيش الفرق بين الهذيان والهزل؟ قال كتاب الرجعة. أن النبي جلد والراوي لم يحدد, قال نحو من 40, ولم يقل النبي ولم يرد عن النبي أنه قال جلد السكران 40. والأمر الثاني هل جلد السكران حد ولا تعزير؟ أيضا هذا محل خلاف, لأن من قال إنه جلد 40 يقول بأن هذا تعزير لا حد, لرواية عبد الرحمن بن عوف أن أقل الحدود 80. واضح؟ ولذلك لما رأى الصحابة رضوان الله عليه أنه يجلد 80 استدلوا بدليلين. دليل عبد الرحمن بن عوف أن خف الحدود 80, والحد الذي ورد في كتاب الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقد جاء النص على جلدهم 80 لأنهم افتروا. والسكران غالبا ما يكذب وغالبا ما يقذف وغالبا ما يفتري, فمن هنا جعل حده حد الفرية. هم ما اجتهدوا في مبدأ الحد, وإنما اجتهدوا فيما يجلد كم يجلد, لأن المنضبط هل جلد النبي 40 أو أقل من 40 أو أكثر من 40, يعني أمر غير محدد. وإنما الرواية الراوي يقول نحو من 40, وهذا يعني تقدير منه هو شخصيا لم ينقل فيه أثرا مرفوعا. وما دام الأمر لم يرد فيه أثر مرفوع إذن فهو صالح للرأي والاجتهاد. ولذلك اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا على أنه يجلد 80.
نعم.
نحن قلنا هنا الفقهاء نصوا على أن من سكر بغير قصد
أو
أكره على السكر لا يقع منه شيء. أما الإكراه فقد ورد فيه نص كما مر معنا. وأما إذا شرب بدون أن يعرف أن هذا مسكر أو شرب لأن بعض الناس ربما يتعاطى أشياء مباحة لكنها تتفاعل في نفسه فتؤدي إلى السكر، ففي مثل هذه الحال أو أن إنسانا مثلا أدخل المستشفى صار عليه حادث وأدخل المستشفى ثم خدر، والتخدير نوع من السكر، خدر ثم هذا وكان منه طلاق لا يقع، هذا باتفاق. محل الخلاف هو الطلاق المختار، محل الاختلاف هو طلاق السكران الذي اختار السكر وشربه عن معرفة بأن هذا يسكر، بأن هذا ارتكب معصية وأقدم على حد من حدود الله فعوقب بأن يؤاخذ على هذا الحد الذي ارتكبه.
طب لو أكره أو شرب وهو لم يختار أو أكره وفعل فعلا عليه حد، هل يحد؟
لا يحد، لأنه في هذه الحالة مجنون، والمجنون كما مر معنا مرتفع عنه الإثم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. قوله ولا يشهد، هل هو عائد على المراجعة فقط أو على الطلاق فقط أو عليهما معا؟ ظاهره نعم أنه عليهما معا، يعني رجل طلق ولم يشهد ورجل راجع ولم يشهد، فقال عمران بن حسين أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، يعني أقم البينة وأخبر الناس واطلب منهم أن يشهدوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه في مسألة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ولأن أمر الطلاق وأمر الرجعة وأمر النكاح يحتاج إلى إعلام، فإن الإنسان ربما لو لم يشهد على زواجه قد يتهم بالمرأة التي يختلي بها، ولو لم يشهد على طلاقه قد يتهم بأنه أن امرأته لا تزال في عصمته، فقد يترتب على ترك المرأة أن تحمل بعد طلاقه فتنسب الولد إليه، وربما أدى ذلك إلى اختلاط الأنساب. ولهذا أمر الشارع أن يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة ويشهد على النكاح حتى تنضبط هذه الأمور، لأن فيها علاقة تتعلق. وربما لو أن الإنسان طلق ولم يشهد على الطلاق وبعد انتهاء العدة، أو كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا وهي في أثناء العدة توفي الرجل، فإنه والحالة هذه تقتضي أن المرأة تترث من الرجل وأنها تأخذ من مال لا حق لها فيه، فلما كان هذا فيه مضار تترتب على عدم الإشهاد أمر الشارع بالإشهاد في هذه الأحوال.
وقد ينسى كذلك عدد التطليقات والشهود يذكرون
أيضا، هذا محل النزاع، يعني لو تنازع الرجل والمرأة أنه طلقها الثالثة وهو يقول الثانية وعنده الإشهاد على ذلك فإن هذا أيضا يقطع محل النزاع. فقال له أشهد، فكأن عمران بن حسين رأى أنه يجب عليه أن يشهد حتى وإن فات وقت على الطلاق وعلى الإيه وعلى الرجعة. قال: رواه أبو داود هكذا موقوفا، يعني من قول عمران. وهنا الشارح رحمه الله يقول: هل هذا القول فعلا يستقر أنه من قول عمران بن حسين أو أنه يعطى حكم الرفع في بداية أمره أشار إلى أن مثل هذا يعطى حكم الرفع. قال والدليل على ذلك ما جاء في الرواية الثانية من قوله إنه إيه ولم يشهد قال في غير سنة. وقوله في غير سنة دليل على أن هذا الأمر منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لذلك له حكم الرفع. والرأي الذي ارتضاه أخيرا أن هذا قد لا يكون مرفوعا حكما لأن هذا القول أو لأن هذه المسألة مما للرأي فيه مجال، وما دام الرأي فيه مجال فبقاؤها على أنها من قول الصحابي يعني أولى من رفعها أولى من رفعها أو إعطائها الحكم الحكم رفع إعطائها الرفع حكما. وهنا أيضا قرينة تشعر بأن هذا لا يلزم منه أن يكون هذا القول مرفوع حكما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وما جاء من قوله جل وعلا وأشهد ذوي عدل منكم، فإن الأمر منصوص عليه في كتاب الله، ولا مانع أن يكون عمران بن حسين قد استقى هذا القول وهذا الحكم وهذا الرأي من كلام من قول الله جل وعلا فيكون هو تفسير لما جاء في كتاب الله جل وعلا ولا يكون مرفوعا حكما. قال وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح أخرجه البيهقي بلفظ إن عمران بن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة. إيش عندك؟
فيشهد الآن.
فقال راجع ولا أرجع؟
قال أرجع.
عندك راجع؟
أرجع. قال أرجع.
إيش عندك في نسختك يا عمر؟
محمد.
يا عفان. إيش عندك في النسخة؟ راجع. على كل حال أرجع وراجع فعلاني ها؟ لكن هو بس من باب إثبات تعدد النسخ يا أخي. خليها زي ما هي.
أرجع
في غير سنة أو راجع في غير سنة بمعنى واحد. فيشهد الآن. لا النص هذا المذكور قد لا يكون مطابقا لما في النسخة لأن هذا النص يؤخذ من نسخة لبلوغ المرام غير أيضا يعني قد تكون نسخة غير منطبقة مع نسخة سبل السلام يعني هي نسخ متعددة لبلوغ المرام أحيانا تتفاوت ولذلك كثيرا ما هذه لأن هذا النص الذي ذكر هنا أدخل على النسخة في الطبعات المتأخرة وهو غير موجود في الطبعات القديمة. فقال في غير سنة فقال راجع أرجع في غير سنة فيشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. قال دل الحديث على شرعية الرجعة والأصل فيها قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا الآية. وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اختيار من غير اعتبار رضاها ورضا وليها فإنه إذا قال راجعت امرأتي ترجع إليه ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج. والسبب في هذا لأن المرأة والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجة، فواجب عليه نفقتها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتي، ويلزمها كل ما يلزم الزوجة من حقوق إلا أنه لا يواقعها، فإن واقعها اعتبرت تلك إيش رجعة. وسيأتي الكلام هل تثبت المراجعة بالقول ولا بالفعل، فبعض الفقهاء يرى أنها لابد أن تكون بالقول، ومنهم من يرى أنها تثبت بالقول وبالفعل، لأن الشارع إنما يريد من الرجل أو يريد يعني يتطلع إلى المراجعة وإلى إعادة البيوت وعدم التفريق بين الزوجين وعدم هدم البيوت. ولذلك قال الله تعالى لما أمر أن تبقى المرأة في البيت بعد الطلاق ولا تخرج ماذا قال؟ قال جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقال هنا ولا رضا ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس، وطبعا إذا كان المراد بالطلاق بعد المسيس يعني بعد الدخول، أما إذا طلقها قبل أن يمسها فلا عدة لها، إذ لا موجب للعدة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة بمجرد ما تطلق تبين، أما إذا كانت مدخولا بها فهذه التي عليها العدة أو عليها أن تعتد. وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه، لا إذا كان مختلفا مختلفا فيه.
الحديث دل على
نعم. وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه. إيش المراد بهذه العبارة هنا؟ قال وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس، وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه. لا إذا كان مختلفا فيه، يعني في مسألة ما إذا كان هل طلقها طلاقا بائنا أو إيه أو طلقها طلاقا رجعيا. والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق، وهي قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم بعد ذكره الطلاق، وظاهر الأمر وجوب الإشهاد، وبه قال الشافعي في القديم. وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه، يعني ايش معنى هذا؟ وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه،
وجوب الإشهاد في إشهاد
يعني في الحديث
الجديد
او في الجديد، لانه بيقول انه في الطلاق في المذهب القديم كان يقول بالوجوب، ثم رأى ان الامر هنا مصروف من الوجوب الى الندب، فاعتبر الإشهاد ايه مندوبا إليه ومسنون لا واجب. وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه يعني في الجديد، فإنه قال المرزعي في تفسير البيان في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز، وكأن هذا ممن يحكي مذهب الشافعي في الجديد. فإذا الشافعي في هذه المسألة له رأيان، رأي في القديم وهو الوجوب، ورأي في الجديد وهو إيه؟ وهو الندب. وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون في معنى الطلاق، أي فيتجب فيها يجب فيها الإشهاد كما يجب إيش في الطلاق، أو يندب فيها الإشهاد كما يندب في الطلاق. لأنها قرينته فلا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه. ويحتمل أنه ويحتمل أن يجب الإشهاد ويحتمل أن يجب بل أنه يجب عندك
يجب.
ها؟ ويحتمل أن يجب الإشهاد يعني يحتمل وجوب الإشهاد لأن أن والفعل المضارع أن المصدرية والفعل المضارع تسبق بمصدر فتكون مصدرا إيه؟ صريحا ولا مؤولا؟
مؤول.
ها؟ تكون مصدرا إيه؟ صريح ولا مؤول؟ لأنه عندنا المصدران قد يكون المصدر صريح ويكون المصدر مؤول. فالصريح ما جاء على وزن أو على صيغ المصادر والمؤول ما جاء من أن والفعل المضارع. فهنا في قوله فيجب أن ويحتمل أن يجب أي ويحتمل وجوب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب كأنه يرى أن الذي يجب الإشهاد سواء في الرجعة أو في الإيه أو في الطلاق انتهى. انتهى كلام مين؟
بتسير
منا. نعم. والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهادا إذ للاجتهاد فيه مسرح إلا أن قوله أرجع في غير سنة هذا دليل على أن الرواية فيها كلمة أرجع.
نعم.
ها؟
نعم.
إلا أن ها
راجع.
برضو راجعة إلا أنه قال راجع في غير سنة فقد يقال إن السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتكون هذه قرينة لأن يكون الحديث مرفوعا. فيكون مرفوعا إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإيجاب والند. والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كانت بالقول الصريح واتفقوا على الرجعة بالقول واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل. يعني لو أن إنسان بعد أن طلق امرأته دخل بيتها ثم قبلها فيعتبر هذا ايه مراجعة لكن هل تصح هذه او لابد ان يسبقها القول؟ يقول هذا محل خلاف. واختلفوا اذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعي والامام يحيى ان الفعل محرم فلا تحل به يعني كونه طلقها اصبحت في حقه أجنبية لا يجوز له مواطأتها حتى يراجعها أولا. ومن قال إنه يجوز على اعتبار أنه أجرى عليها أحكام أحكام الزوجية ومن حقه أن يتم هذا الحكم ولذلك أجازوا هذا الفعل. قال فلا تحل به ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قال إلا على أزواجه والذين هم لفروجهم حافظون إلا إيه؟
على أزواجهم
على أزواجهم وهي تعد في حكم إيه؟
الزوجات
إلا على أزواجه وهي زوجة والإشهاد غير واجب كما سلف.
لكن هل حكم الزوجة ما يعتبر موقوف يعني مكتور في هذه الفترة؟
إيه وإن كان هو أوقفه وله أن يعني الأمر متروك إليه هو مخير بين إيقافه والاستمرار عليه إلى أن تنتهي العدة وبين أن إيش أن يقطعه ويستأنف من جديد. قال وقال الجمهور يصح بالفعل واختلفوا هل من شرط القول النية؟ فقال مالك لا يصح بالفعل إلا مع النية كأنه يقول لعموم دليل أو لعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات لعموم الأعمال بالنيات. وقال الجمهور يصح لأنها زوجة شرعا داخلة تحت قوله إلا على أزواجه، ولا يشترط النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعا. لكن الظاهر والله أعلم إن ما ذهب إليه مالك أرجح الأقوال، خصوصا وأن يعني هذه ليس الزوجة على الإطلاق وليست أجنبية على الإطلاق، وإنما كونه حرم على نفسه هذا الفعل بأن طلقها، هذا الذي يسوغ أنه لا بد من مباشرته الرجعة، لا بد من النية في مباشرته للرجعة. قال واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها لئلا تتزوج غيره، فذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه، أنه لا يجب عليه.
بس كيف تتزوج والعدة ما انتهت؟
يعني لو انتهت هو مثلا، يعني خصوصا كثيرا ما يحدث عندما تختلف المرأة مع زوجها، ربما تخرج عن بيته أو تسافر، فهو يحتاط لنفسه ويراجعها ويشهد على رجعتها وينتظر، ولعله يفاوض أو يبعث من يريد أن يصلح بينهما، أو تكون المرأة في حالة مصرة أو أولياء أمورها، فهو في هذه الحال يراجعها وينتظر، فهي قد تسر بأن تنتهي عدتها، فإذا جاءها خاطب أو كذا من أجل أن تقطع على الزوج الأول خط الرجعة توافق على الزواج. واضح؟ هذا قد يحدث، ولذلك يقول قال الجمهور، لأنه ربما في مثل هذه الأحوال يعني قد تكون هناك نوع من النكاية بها، أنه يتركها يعني وهي تظن أنها قد خلصت منه، فإذا ما تقدم إليها إنسان قال لها لا، إنك لست خلية وإنما أنت تحت زوج وإني قد راجعتك في العدة،
يلزم هذا إشهاد قبل نهاية العدة.
نعم، سواء أشهد أو لم يشهد يشهد، إذا قلنا إن الإشهاد مندوب إليه، إنما في هذه الحالة يؤخذ قوله على اعتبار أنها زوجته، ومن قطع من قطعت علاقة الزوجية بالنسبة له. طلقها قبل المسيس تبين بالطلقة الأولى، وليس له، ولو طلقها يعني عصرا لها أن تتزوج في المغرب،
ليس عليها عدة.
ها؟ ما اسمع؟ ليس للمرأة فيه أي دخل، لا موافقة ولا مخالفة
في فترة العدة،
في مدة طبعا ما دام رجعية.
هذا الطلاق يكون بدعة، كيف تحسب العدة؟
انتهى الموضوع.
يقول كيف نحسب العدة في حال الطلاق البدعي؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فنبدأ تبدأ الحساب من أول حيضة. واضح؟ نعم. فإن هذا
ولو كان بعد عدة.
نعم.
والثاني أنه إذا ضل إذا رجع ولم يشهد وكتم هذا لا يترتب عليه من فاسد الزواج قبل التزوج.
ولهذا قال عمران طلقت أشهد وطلق أو راجع لغير سنة وطلق لغير سنة. لا نستطيع أن نقول، يعني الإمام الشافعي والأمير الصنعاني اللذان فهما أن هذا واجب للنص القائم للأمر، الأمر يقتضي الوجوب، لكن الجمهور صرفوه عن الوجوب وقالوا يكفي في ذلك الندب، حملوا أن الأصل في هذه المعاملات كلها تقوم على الإيه؟ على أنها ليست واجبة ابتداء، يعني أن أصل الزواج ليس بواجب ابتداء، عقد الزواج ليس بواجب الابتداء، وإنما هو يسن، وما دام العقد أصلا سنة ما يترتب عليه يكون أيضا في هذه الدائرة ولا يكون واجبا. هذا منطلق الجمهور في فهمهم لهذا الأمر. قال: فذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه إعلامها، وقيل يجب.
الزواج أليس الإشهاد واجبا
في الزواج؟ لأنه من أركان الله، لكن لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. نعم. وقيل يجب، وتفرع من هذا الخلاف أو من الخلاف لو تزوجت قبل علمها بأنه راجعها. فقال الأولون القائلين يعني بالوجوب: النكاح باطل وهي لزوجها الذي ارتجعها، واستدلوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها، وإن لم تعلم بها المرأة، وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وعن مالك أنها للثاني دخل بها أو لم يدخل، واستدل بما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها فتحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء، ولكنها لمن تزوجها، إلا أنه قيل إنه لم يروى هذا إلا عن ابن شهاب فقط. يعني فكأن هذا من رأي الإمام الزهري، علما بأن الإجماع قد انعقد على خلاف قول الزهري، فلا محل لقول الزهري مع قيام الإيه؟ مع قيام الإجماع، لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولأن الإجماع إذا انعقد ليس لأحد أن إيه؟ أن ينقضه، ما حكى الإجماع من القبض.
ودحين يقول في مسألة الاختلاف ما اختلف في مسألة الرجوع،
ألم يقل هنا بو بأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها؟
تمام، بس هو يقول لك الاختلاف إذا أعلم أو ما أعلم.
أصل الإعلام وعدم الإعلام ليس له أثر عند القائلين، ما دام هذا حقه له أن يتصرف فيه، وما دام أرجع المرأة إلى عصمته في وقتها في وقت الرجعة انتهى، هي زوجته، فكيف تخرج عن زوجيته؟ كيف تخرج عن حكم الزوجية؟
سكت وانتهت العدة،
وإن سكت وما سكت هو أرجع، كون كل ما في الأمر أنه لم يعلمها.
طب حتى لو طلق أيضا من دون ما يعلمها؟
لا، عندنا هو طلقها وعلمت بطلاقها، لكنه أرجعها وأشهد على ذلك أو لم يشهد، كون كل ما في الأمر أنها لم تعلم، أن المرأة لم تعلم، وبالتالي عندما خطبها غيره وقبلت أساسا خطبة الثاني لا محل لها
لأنها متزوجة،
لأن الزواج لا يكون بمحصنة، لا يجوز أحد أن يتزوج امرأة محصنة ولا لا، من المحرمات والمحصنات من النساء.
نقصد الشيخ من حقها من رغى في طلاقها،
ما هو من حقها
في طلاقها لو طلقها من حقها
الآن، من هل من حقها أن يشعرها بالرجعة؟ الجواب لا،
مو شرط رضاها وعدم رضاها، بس المهم لازم يتجرأ.
إذا كان رضاها وعدم رضاها سواء واحد، إذا إعلامها وعدم إعلامها سواء،
هي ما هي مخيرة، ترتب عليها أشياء كبيرة،
ما ترتب عليها شيء،
هي مخيرة يا
ولذلك هنا أصبح قول من الزهري يعني لا محل له لورود لوجود الإجماع على ذلك، ولأن زوجة في ذمة غيره، وقول الإمام مالك رحمه الله واستدلاله بذلك انفرد بهذا الإمام مالك رحمه الله،
يمكن أراد أن يبطل ما كان في الجاهلية، هذا قصده، هذا اللفظ يقصد.
قال: وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وعن مالك أنها للثاني دخل بها أو لم يدخل. واستدل يعني مالك بما رواه ابن وهب عن أهلها، مثلا يقولون له إذا لم تطلقها نقتلك، ها؟
حكم الصدق،
فطلقها ثم راجعها وأصبحت زوجته في عصمته. فكيف نأتي ونقول له يعني هذه الصورة ممكن تقع ولا ما يمكن أن تقع؟ ما هو إكراه، مجرد التهديد ما هو إكراه. يعني يجوز أن هذه المرأة هو يحبها يعني كما يحدث، وأجبرته أمه على طلاقها أو أجبره أبوه على طلاقها وهي قد تتضرر، فنزولا على رغبة الأب والأم طلقها طلقة ثم راجعها وكتمها، ألا يحدث هذا ولا لا؟
رضم في والدين.
إذا في صور كثيرة يمكن أن يحدث فيها كتمان الرجعة. نعم. على كل حال هذا من حقه سواء كانت ذريعة أو لم تكن ذريعة، لأن هذا لا بعد مضي العدة لا. ولذلك نحن نطالبه بالشهادة، نطالبه بالشهادة. ثم إننا نحن لا نفترض يعني من أجل إنسان لا يكون محقا أن نبطل حكما وارد فيه دليل. أي امرأة تزوجها اثنان فهي للأول. ولذلك يقول، وهذه هنا شوف إيش قال، يقول فإنه صادق على هذه الصورة، فإنه صادق على إيه؟ على هذه الصورة. وكلام الصنعاني ما هو قليل. نعم. نعم. هو يرى المصلحة في عدم إخبارها. نعم. رأى المصلحة في عدم إخبارها لأسباب، لسبب من الأسباب. وبعد أن فرغت من عدتها أو المرأة تظن أنها انتهت عدتها، تقدم إليها إنسان يريد زواجها، فلا يمكن أن تتزوج الثاني. نعم.
راجعها وهو في نفس البلد.
نعم.
لكنها تزوجت هناك بعد ان راجعها
بشروط. الذي يحدث هو انها
تزوجت
وانا النكاح باطل، يفرق بينهما.
قد تحدث.
لانه في هذه الحاله حتى وان، لانه نحن نعرف ان الولد للفراش. ها؟ وفي هذه الحال يفرق بينهما، الحاكم يفرق بينهما، لأن النكاح أساسا لم ينعقد، النكاح الثاني لم ينعقد باطل لعدم وجود محل له، لعدم وجود محل له. مثله مثل لو أن إنسان عقد على زوجة إنسان متزوجة،
ما في إثم على الذي يعقد. شف الذي يعقد
هنا ما في اسم عليه، لأنه المفروض أن يتثبت.
هي المسألة فقط على العاقد أو على الأمر.
طيب. قال وأعلم أنه تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح، وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية. فإن أراد بالرجعة غير ذلك، كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعل العامة، فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق، إرادة لبينونة المرأة. فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا، لم يرد بها إصلاحا ولا أو لم يرد بها فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله، فهي باطلة، فهي باطلة. إذا
الآية تبقى.
فهي باطلة
إذ الآية تبقى.
عندكم إذ ولا إذا؟
عندي إذا.
باطلة إذا.
الصحيح هكذا. إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة، ولا يكون أحق برد امرأته، ولا يكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح، إلا بشرط إرادة الإصلاح. وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها. طبعا هذه صور ربما استخدمها بعض الناس من أجل أن يطلق المرأة ثلاثة، يطلقها طلقة ثم يراجعها، وقبل أن تنتهي عدتها يراجعها ثم يطلقها. وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، فإنه من المعلوم أن الناس كانوا في الجاهلية كان الرجل ينكل بالمرأة، لا يجعلها لا هي زوجة ولا ذات إيه ولا ذات بعل، فكان يطلقها حتى إذا ما قاربت أن تنتهي من عدتها راجعها وهجرها ثم طلقها، وهكذا بقصد الإيذاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو إيه أو تسريح بإحسان. وهكذا حتى وإن أراد بذلك أن يفعل هذا ليطلقها ثلاثا، يقول الأمير الصنعاني إن هذا لا يجوز، بل إن هذا في نظره لا يعد، لأنه أخل بشرط المراجعة، حيث قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن إن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا إصلاحا. فكأن التعبير إن أرادوا إصلاحا بعولة فبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: فإن قوله قال فإن إن قوله إن أرادوا إصلاحا ليس بشرط للرجعة، فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. وهذه المسألة سبق الحديث، وإنما ذكرها هنا لكي يبين أن مراجعة المرأة المطلقة طلاق بدعي أمر إيه؟ واجب، أمر واجب. ثم قال: تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة. ثم قال: باب الإيلاء والظهار والكفارة. يعني يريد أن يبين حكم الإيلاء وحكم الظهار. أما الإيلاء فمعناه مأخوذ، الإيلاء مأخوذ بمعنى الحلف واليمين، آلى من فلان أو آلى بمعنى حلف وأقسم. والإيلاء أن يقسم الرجل بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته أن يمتنع عن إتيان امرأته مدة من الزمان، أن يمتنع عن إتيان امرأته مدة من الزمان. هذه المدة قد تكون يوما، وقد تكون ساعة، وقد تكون شهرا، وقد تكون عاما، وقد تكون
ما لا أحد أعلى،
ليس لها حد أعلى ولا أدنى، لكن الشارع جعل حدا أعلى ينتظر فيه الرجل. فإن أحب أن يعود وأن يعود في يمينه فعل، وإلا ألزم بالطلاق، وإلا ألزم بالطلاق. فقال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم: تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
أصبح هذا الحد الأعلى أربعة أشهر.
إيه، لكن لا تجبره بعد الأربعة أشهر.
يعني أقصد
لو أحب أن يستمر في يمينه كل الذي نطلب منه أن يطلق المرأة.
يعني ما يستطيع أن يمد الإيلاء أكثر من أربعة أشهر.
هو يستطيع لو طلق المرأة.
بالعدة،
مش بالعدة، لأنه خلاص أنهى العلاقة بينه وبينها، لأنه بعد طلاقها هل يمكن له أن إيه؟
لا. لا، بس أنت تقول أنه ممكن تصل إلى سنة.
إيه، ولو آلى قال لا
أنه حجرة.
لو قال لا يأتيها مدى الزمان، مدى العمر، هل لأحد أن يجبره على أن يأتيها؟ لا، كل الذي نطلب منه بعد انتهاء الأربعة أشهر نقول له أنت إذن الآن إما أن تكفر عن يمينك وترجع، وإن أحببت أن تستمر على يمينك طلق المرأة. واضح؟ ما يمكن أكثر من أربعة شهور لا، لأن المرأة تتضرر، وفي هذه الحالة إما أن يعود، إما أن يعود، وإما أن يطلق. الحاكم يجبره إما أن يعود وإما أن يطلق
ويكفر عن يمينه.
طبعا إذا عاد يكفر عن يمينه، لكن لو آل أقل من أربعة شهور ووفى المدة فهل يكفر عن يمينه أو لا؟ الجواب لا، لأنه خلاص قد إيه؟ قد استوفى وحقق يمينه فلا يكفر. لكن لو أراد أن يرجع قبل المدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ها؟ إن آل أكثر من أربعة أشهر يجب عليه العودة، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فكأنه دليل على أن الله عفى عنه، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وكأنه يشعر بأن من زاد عن أربعة أشهر يقع في إثم يأثم، لأنه أخذ أكثر من المدة التي أباحها الله للمولي. قال الإيلاء لغة الحلف، وشرعا الامتناع باليمين من وطء الزوجة، الامتناع باليمين من وطء الزوجة، والظهار بكسر الظاء مشتق من الظهر لقول القائل أنت علي كظهر أمي، أي وكان الإيلاء والظهار في الجاهلية طلاق، إلا أن الفرق بين الإيلاء والطلاق والظهار أن الظهار طلاق بائن لا رجعة فيه أبدا، إذا ظهر الرجل من امرأته لا تعود إليه أبدا، وإن نكحت زوجا غيره لا يجوز لها أن تعود. أما بالنسبة للإسلام، لما جاء الإسلام غير من هذا الحكم واعتبر الظهار نوع من الزور والبهتان، وعلى الرجل أن يكفر إذا أراد أن يراجع امرأته، وإن أراد الله وإن ما أراد أن يراجع امرأته طلقها. والكفارة وهي من التكفير، يعني وما يلزم في ذلك من كفارة سواء في الإيلاء أو في الظهار. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي ورواته ثقات ورجاله ثقات ورواته ثقات. وفي 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 المتن وفي الشرح ورجاله ثقات ورجاله عنده. هذا الحديث قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف الفقهاء في سبب إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، فقال البعض إن سبب الإيلاء هو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل أو على نفسه مواطعة جاريته، وأسر أمره إلى زوجته حفصة وقال لها لا تخبري أحدا، ثم أخبرت الزوجات، فكأن الزوجات يعني فرحنا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيء، ولأنهم يرون أنهن قد انتصرنا على الزوجة التي حرمت